على شيخ واحد مع تعدد مع تكافؤ الطرق مع تكافؤ الطرق. في حالة إذا كان بعض الطرق أرجح من بعض والراوي ضعيف نفسه، مثلا ثلاثة ثقات رووه على وجه وثقة أو ثقتان، أو لو قلنا خمسة ثقات رووه على وجه وثقة أو ثقتان رووه على وجه آخر، والراوي الذي اختلفوا عليه فيه ضعف، أيهما أولى أن يحمل الاضطراب الراوي الضعيف أو يقال وهم الراويان؟ والراجح ما أخر ماذا ما روى الخمسة ثقات؟ حمل الراوي الضعيف، نعم. قال اضطرب فيه فلان أنه نفسه سيء الحفظ، أولى من توهيم ثقة أو ثقتين أن يحكم عليه بالاضطراب. مثلا لو اختلفوا على ابن هيعة، خمسة من الثقات يرون عن ابن هيعة بسند إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثقتان روى عن أبي هريرة بسنده عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال ابن الهيعة ضعيف وقد اضطرب، فمرة رواه مرسلا ومرة يرويه موصولا. ما يقال وهم فلان وفلان من الثقات، توهيم الثقة في هذا الباب أولى، حتى ولو لم تتكافأ ولو لم تكون بنفس القوة الرواه الذين رووا عن الضعيف، حتى ولو لم يكونوا بنفس القوة، الحكم عليه بالاضطراب في هذا أولى من توهم الثقات. ومن أجل هذا يطلقون على بعض الرواه مضطرب الحديث الراوي نفسه، يطلقون عليه إذا ساحفظه وصار يروي على وجه مختلفة. حديث الصماء بنت بشر الذي فيه اختلاف طرق ما يصلح أن يكون مثالا مضطرب، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، بعيدا يعني يجعل من المضطرب، مع أنه روية على أربعة وجه، لكن وجه منها رواها ما يقال خمسة من الثقات وأكثر، وجه آخر فيها رواه ضعيف وآخر رواه ثقة، آخر رواه نحو ماذا شخص كأنه يحسن حديثه، فلا يصلح أن يعلب الاضطراب، إضافة إلى أن وجد طرق من غير الوجه المضطرب، وجد طرق للحديث تحسن أو تصحح من غير وجه المضطرب، أي وجه آخر بالكلية. ولكن تأويل الحديث أنه أحسن ما قيل فيه كما حمله الترمذي والبيهقي والطحاوي في حق من خصصه تعظيما له، أو كما قال أبو داود منسوخ لعله في بداية الأمر ثم منسوخ. ودليل عدم العمل به صوم يوما وأفطر يوما، فمن صام يوما أفطر يوما وافق إفراده ليوم السبت، وافق إفرادا ليوم السبت، وكذلك إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، لا تقدم رمضان بصوم أو يوم أو يومين إلا بصوم يصوم أحدكم. وكذلك حديث أبي قتادة في صحيح مسلم، صوم قبل أن يأمر بصيام يوم أفطر يوم، قال صوم يوما وأفطر يومين، أو حديث عبد الله بن عمرو العاص، صم يوما وأفطر يوما، قال أطيق أفضل من ذلك. يدل على جواز صيامه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، قال السيوطي رحمه الله نقلا عن الحافظ بن حجر: ومثال الاضطراب في المتن فيما ورده العراقي حديث فاطمة بنت قيس قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. رواه الترمذي هكذا من رواية شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة. ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة. قال: فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل. يعني المعنى مختلف، الأول أثبت حقا سوى الزكاة، والثاني نفى أن يكون هناك حق سوى الزكاة، والحديث واحد والطريق واحدة. لو جاء في حديثين مختلفين لكان يمكن أن يخرج بتوجيهات، يقال نفى الحق الواجب وأثبت الحق المستحب، لكن الحديث واحد يدل على اضطراب راوي. قال: فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل. قيل: وهذا أيضا لا يصلح مثالا، فإن شيخ شريك ضعيف. رحمه الله. شيخ شريك أبو حمزة ميمون الأعور متروك، أبو حمزة الأعور ميمون متروك شديد الضعف. وقول لا يصلح مثالا أي بما يكون الضعف بسبب الاضطراب فقط، وإلا فهذا يعتبر اضطرابا من الراوي بسبب ضعفه، لكن هو يريد مثالا يكون العلة فيه هي الاضطراب فقط دون النظر إلى علة أخرى. قال: فإن الشيخ شريك ضعيف فهو مردود من قبل ضعف راوي لا من قبل اضطرابه. وأيضا فيمكن تأويله بأنها روت كل من اللفظين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد بالحق المثبت المستحب وبالمنفي الواجب. والمثال الصحيح هذا من كلام الحافظ ما وقع في حديث الواهبة نفسها من الاختلاف في اللفظة الواقع منه صلى الله عليه وسلم، ففي رواية زوجتكها، وفي رواية زويناكها، وفي رواية أمكناكها، وفي رواية ملكتكها، فهذه ألفاظ لا يمكن الاحتجاج بواحد منها، حتى لو احتج حنفيهم مثلا على أن التمليك من ألفاظ النكاح لم يصغ له ذلك. انتهى كلام الحافظ. وهذا المثال أيضا رويت بالمعنى فلا ضرر في ذلك، لأن المعنى واحد، وأعرف الناس أنه إذا قال أمكناك مقصوده زوجتكها أو ملكتكها، والأفضل أن يأتي بلفظ الزواج فإنه لم يختلف فيه، أو النكاح فإنه لم يختلف فيه، زوجتكها وأنكحتكها هذا لم يختلف العلماء فيه. الألفاظ الأخرى أمكناك ملكتكها حصل فيها الخلاف، والراجح أيضا جواز ذلك بأي لفظ كان حتى ولو كان بلغة أخرى، القصد هو المعنى. واعتبار الألفاظ في العقود مذهب الشافعي وأبي حنيفة، نعم أبو حنيفة في قول في مذهبه، وأيضا قول في مذهب أحمد اعتبار الألفاظ. والصحيح أن العبرة بالمعاني والألفاظ التي تدل عليها مجزئة، سواء وافق اللفظ النبوي أو اللفظ الذي في القرآن أو لم يوافق، وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور. مذهب مالك عدم اعتبار الألفاظ، أن العبرة بالمعاني مع الألفاظ التي تدل عليها، مع ألفاظ تدل عليها دون تقييد بألفاظ معينة. حديث الواهبة يمكن الجمع بينها بأن بعض الرواة رواه بالمعنى. فلا يصلح هذا المثال. قال السيوطي رحمه الله: قلت وفي هذا التمثيل بهذا النظر أوضح من الأول، فإن الحديث صحيح ثابت وتأويل هذه الألفاظ سهل، فإنها راجعة إلى معنى واحد بخلاف الحديث السابق. وعندي أن أحسن مثال لذلك حديث البسملة السابق، أن ابن عبد البر أعله بالاضطرار كما تقدم، والمضطرب يجامع المعلل لأنه قد تكون علته ذلك. تقدم حديث البسملة لا اضطراب فيه، فمثلا كونه ذكر في بعض الألفاظ زيادة عثمان في بعضها لم يذكره لا يدل على اضطراب. قد ينشط الراوي في مجلس ويذكر بعض الحديث، وقد يكمله في موضع آخر. قال: تنبيه، وقع في كلام شيخ الإسلام السابق أن الاضطراب قد يجامع الصحة، وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته ونحو ذلك، ويكون ثقة فيحكم للحديث بالصحة، ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا. الاضطراب يجامع الصحة بمعنى مضطرب، لم يعني مضطرب وما زال صحيحا كما تقدم التنبيه. كان يضطرب في اسم الرجل وأبيه وهو ثقة على كل حال أو نسبته، فيحكم الحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة، وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره فقال: وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن. فإذا المصنفات في المضطرب، صنف شيخ الإسلام في المضطرب كتابا سماه المقترب في بيان المضطرب. قال: النوع العشرون المدرج هو أقسام. والمضطرب هل يقبل الشواهد أو لا؟ عندك صح؟ ما في معنى راجح للمضطرب. لا معنى راجح، ما سميناه مضطرب لأنه ما ترجح لنا. وأنت فاهم؟ يعني إذا وجد من وجه الاضطراب ما يكون شديد الضعف فلا يقبل، احتمال أن تكون هي الراجحة. وأما إذا كانت أوجه الاضطراب ليست شديدة الضعف، مثلا مرة جعل عن عائشة ومرة عن أبي هريرة ومرة زاد رجلا مبهما عن أبي هريرة ومرة أرسله، فجميع هذه الأوجه مقبولة في الشواهد. لو رجحنا أحد أي واحدة منها لكان، لو كان الراجحة واحدة من هذه الأربع كلها لكان يمكن الاستشهاد بها. إذن أيهما كانت صحيحة سواء هذا أو هذا أو هذا فهو مقبول، ولأن الذين توقفوا في المضطرب، لأن المحدثين لما توقفوا في المضطرب وإن كان الراوي الذي اضطرب قد يحسن حديثه، إنما توقفوا فيه بسبب سوء حفظه، استدلوا بروايته على أوجه مختلفة على أنه لم يضبط الحديث. طيب، فإذا جاء شاهد فإن سيء الحفظ أو الضعيف بنفسه يقبل بالشواهد، فكيف بهذا الثقل الذي اضطرب أو حسن الحديث اضطرب في هذا الحديث بعينه؟ فإذا وجد له شاهد يقبل، فإن كان من أوجه الاضطراب ما كان شديدا توقف من أجل ذلك. قد يكون الراجح تلك الطريقة الشديدة، مثلا في بعض الأوجه رواه من طريق أبان بن أبي عياش وهو متروك، إذن هنا يتوقف الاستشهاد به، قد يكون الحديث من إنما هو من هذه الطريق. هذا ما يقول إذا كان الخلاف في تسمية الصحابي فقط، هذا من المضطرب الذي لا يخرج عن الصحة. هذا يستدلون به على عدم حفظه. ما يقبل، لأنه يستدلون به على أنه ما ضبط الراوي. لكن لو تردد بين اثنين مثلا، حدثني فلان أو فلان، هذا ضبط لكن شك في أحدهم وسمى ثقتين. أما مرة يسمي شخص ومرة آخر شخص آخر وهكذا مرة ثالثة شخص آخر، هذا يقولون لم يضبط الحديث، قد يكون غير الثلاثة، هو نفسه متردد، يضعفونه بسبب الاضطراب. إذا كان ثقة من الحفاظ الكبار قد يحملون على الأوجه كلها، على ثلاثة وأربعة، كالزهري الأعمش منصور معتمر، هؤلاء ثقات الحفاظ، أو شعباء والثوري. أما إنسان في ثقة أو في حسن الحديث أو في حفظ شيء، يحملون على الاضطراب، يقولون اضطرب في تسمية شيخه. قال النوع العشرون المدرج هو أقسام، أحدها مدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الراوي عقيبه كلاما لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلا فيتوهم أنه من الحديث قال السيوطي رحمه الله النوع العشرون المدرج وأقسام، أحدها مدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الراوي عقيبه كلاما لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلا بالحديث من غير فصل فيتوهم أنه من تتمة الحديث المرفوع، ويدرك ذلك بوروده مفصلا في رواية أخرى أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. مثال ذلك ما رواه أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيده فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود فعلمنا التشهد في الصلاة. الحديث وفيه إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تقعد فقعد. زيادة من قول إذا قلت هذا ليست من الحديث المرفوع. فقوله إذا قلت إلى آخره وصله زهير بن معاوية في الحديث، الوهم من زهير. المرفوع في رواية أبي داود هذا وفيما رواه عنه أكثر الرواه، قال الحاكم وذلك مدرج في الحديث من كلام ابن مسعود، وكذا قال البيهقي والخطيب أن ابن مسعود هو الذي قال هذه الجملة، فظن بعض الرواة أنها من ضمن المرفوع. وقال المصنف في الخلاصة اتفق الحفاظ على أنها مدرجة، وقد رواه شبابة بن سوار عن زهير ففصله فقال قال عبد الله فإذا قلت ذلك إلى آخره، يعني بينا في رواية شبابه. ورواه الدارقطني وقال شبابة ثقة وقد فصل آخر الحديث وجعله من قول ابن مسعود وهو أصح من رواية من أدرج، وقوله أشبه بالصواب لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن كذلك، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن المسعود على ذلك. وكذا ما أخرجه الشيخان من طريق بن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة من أعتق شخصا، وذكر فيه الاستسعاب. قال الدارقطني فيه من انتقده على الشيخين وقد رواه شعبة وهشام وهما أثبت الناس في قتادة فلم يذكر فيه الاستسعاب، ووافقهما همام وفصل الاستسعاب من الحديث. والاستسعار معناه أن من أعتق شركا له في عبد كان له ثمن يبلغ كان له مال يبلغ ثمن عبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، أي يكمل عتق عبده بأن يتحمل من المال إذا كان له مال، يجب عليه ذلك أن يتحمل بقية المال ويعتق. قال وإلا جاء في بعض الروايات استسعي العبد غير مشقوق عليه. ما معنى استسعي العبد؟ يعني يمكن أن يذهب يسعى للعمل حتى يكمل عتقه. الآن الاستسعاء جاء في رواية مفصولا من كلام أبي قتادة من كلام قتادة. قال الدارقطني فيما انتقده على الشيخين وقد رواه شعبة وهشام وهما أثبت الناس في قتادة. ابن أبي عروبة أيضا من الأثبات فيهم، لكن اجتمع هنا هشام وشعبة وهما أثبت من ابن أبي عروبة فيه. فلم يذكر فيه الاستسعاء، ووافقهما همام وفصل الاستسعاء. في رواية همام أيضا لم يذكرها في المرفوع وفصله وجعله من قول قتادة، وفصل الاستسعاء من الحديث وجعله من قول قتادة. يعني قتادة هو الذي قال يستسعى العبد غير مشروق. قال الدارقطني وذلك أولى بالصواب، ويعرف الإدراج في مثل هذا بجمع الطرق. فمثلا تجد أكثر الرواة ما ذكروا فيه ما ذكروا هذه الزيادة، ثم تأتي رواية مفصولة من قول فلان، فينقدح في نفس الباحث أو المجتهد أو العالم أن الذين أدرجوا الذي ذكروها مرفوعة أدرجوها، أنه يأتي من بعض الطرق قد قالها موقوفة على ذلك الصحابي أو التابعي أو الراوي، وروايات ليست فيها ذكر لها كما في هذا الحديث، روايات ما ذكرت بالكلية، رواية شعبة وهشام، ورواية همام ذكر فيها موقوفا على قتادة. فيجتمع لك من هذا الأمر كله أنه أدرج في المرفوع. كأنه ما أدري ما ذكر الحافظ شيء. هذا الدارقطني فيما انتقد على الشيخ أخرجه معه. هذا قد يكون احتمال، لكن الذي يترجح الثاني لأن شعبة وهشام ما ذكره وهما أرجح، وهمام جاء به موقوفا فعلمنا أنه حصل خطأ في ذكره مرفوعا. والله أعلم. قال وكذا حديث ابن مسعود رفع من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ففي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى فذكرهما، فأفاد ذلك أن أحد الكلمتين من قول مسعود، ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي هي من قوله هي الثانية، وأكد ذلك رواية الرابعة اقتصر فيها على الكلمة الأولى مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت أنا مملوك. فقوله الذي نفسي بيده إلى آخره من كلام أبي هريرة، لأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرق، ولأن أمه لم تكن إذ ذاك موجودة حتى يبرها، يعني هذا أمره أوضح من ذاك. ذاك الأمر الأول يعرف بجمع الطرق فقط في الأسانيد، أما هذا باستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، هذا أمره أوضح من الأول. هذا المدرج من أنواع المعلم أو لا؟ نعم من أنواع المعلم، لأن المدرج أدرج في المرفوع خطأ، أدرج في المرفوع خطأ من بعض الرواة. وهناك مدرج يعني يفسره في طريق وفي طريق لا يفسره، هذا أمر واضح، لكن قد يغفل فيه بعض الرواة. كقول كما يتعلق بتفسير الكلمة، أنا زعيم قال والزعيم الحميد أو نحو ذلك، هذا أمره أوضح. وحتى أن بعض الرواة كذلك قد يدرجه في المرفوع وهما، ولكن هو عبارة عن تفسير، الأمر فيه أسهل من غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.